Foreign Service Institute, Modern Written Arabic, Lesson 56, page 254. الدرس السادس والخمسون. أهم الأحداث العربية في عام 1965. الجزء الأول. يمكن أن نقول إن عام 1965 كان بالنسبة للعالم العربي عام المفاجآت، فقد امتازت أحداثه العربية بعنصر المفاجأة: تأميم الشركات في سوريا، انقلاب في الجزائر، اجتماع عبد الناصر وفيصل في جدة، زيارة بورقيبة للشرق العربي، مؤتمر قمة في الدار البيضاء. وسنستعرض فيما يلي أهم الأحداث العربية خلال هذا العام مع ذكر تواريخها، ونبدأ بشهر كانون الثاني. 1. كانون الثاني. لعل الأحداث السورية في شهر كانون الثاني كانت أهم الأحداث العربية، فقد تحولت سوريا في ذلك الشهر إلى دولة اشتراكية بكل معنى الكلمة، بعد أن استطاع حزب البعث العربي الاشتراكي أن يفرض سيطرته التامة على جميع أنحاء سوريا. وقد شملت خطوات التأميم الجديدة مؤسسات وشركات عديدة، من بينها شركات النقل. وفشل الإضراب العام في دمشق وغيرها من المدن السورية، وكانت الهيئات الاقتصادية قد دعت إلى إعلان هذا الإضراب احتجاجاً على خطوات التأميم التي قررت السلطات البعثية تنفيذها لتحويل سوريا إلى بلد اشتراكي. وإلى جانب هذا الحدث السوري الكبير، هناك أحداث عربية هامة أخرى وقعت خلال شهر كانون الثاني عام 1965 نذكر منها. 21 كانون الثاني. قبول عبد الناصر لمنصب الرئاسة لمدة 6 سنوات جديدة. 27 كانون الثاني. محاولة قتل الرئيس السوري اللواء أمين الحافظ على يد الإخوان المسلمين. 31 كانون الثاني. أنباء رسمية عن محادثات تمهيدية سعودية مصرية لتسوية مشكلة اليمن. 2. شباط. في شباط بدأ الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة زيارته الرسمية للبلدان العربية وبعض دول الشرق الأوسط، وقد أثارت تصريحاته خلال تلك الزيارة وأثناء وجوده في العواصم العربية ضجة كبرى في جميع الدوائر السياسية العربية والعالمية، وتناولتها الصحف بالتعليق مدة طويلة. والواقع أن الضجة التي أثارتها تصريحات الرئيس بورقيبة بشأن فلسطين وطرق معالجة هذه القضية استمرت عدة شهور ولم تنتهي بعد، بل يمكن التأكيد في ضوء ما جرى خلال الشهور الماضية وفي ضوء ردود الفعل العربية والفلسطينية بصورة خاصة أن آثار تلك التصريحات ستظل باقية لمدة طويلة، وقد تسيء باستمرار إلى العلاقات بين تونس وعدد من الدول العربية. وقد ظهر من نتائج المحادثات التي أجراها الرئيس بورقيبة مع الزعماء العرب الذين اجتمع بهم أن هناك اختلافا شديدا في الآراء وفي وجهات النظر العربية، وأنه ليس هناك أي أمل في توحيد الكلمة وفي اتخاذ مواقف عربية موحدة يمكن أن تتفق عليها حكومات الدول الشقيقة بالنسبة للمشكلة الفلسطينية والمشاكل المتعلقة بها كالعلاقات مثلا بين الدول العربية والدول الغربية. والجدير بالذكر أن 10 دول عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية في شهر أيار هذا العام بسبب موقف حكومة بون من الصراع بين العرب وإسرائيل. أما تونس فلم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بون، إذ رأت أن موقف بون من إسرائيل والعرب لا يتطلب اتخاذ موقف عربي كهذا. ولم تكن تونس وحدها من هذا الرأي، فهناك دول عربية أخرى رأت نفس الشيء، وقد اتخذت في الواقع موقفا لا يختلف كثيرا عن الموقف التونسي من هذه المسألة. إذن أهم حدث عربي في شهر شباط كان زيارة الرئيس بورقيبة للعواصم العربية في الشرق الأوسط، ولكن هناك أحداث هامة أخرى وقعت خلال ذلك الشهر نذكر منها. 12 شباط، زيارة السيد تالبوت للشرق الأوسط، وهو مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وقد قطعت واشنطن زيارته في 12 من شهر شباط، أي في اليوم الذي بدأ فيه بورقيبة رحلته. 16 شباط، زيارة الملك حسين للقاهرة واجتماعه مع الرئيس جمال عبد الناصر، وقيل في ذلك الوقت إن العاهل الأردني حاول إقناع الرئيس المصري بإلغاء الزيارة التي كان أولبرخت زعيم ألمانيا الشرقية ينوي القيام بها للقاهرة. 24 شباط، محاولات في الخرطوم لتشكيل حكومة سودانية جديدة. 26 شباط، زيارة أولبرخت للقاهرة واجتماعه مع الرئيس عبد الناصر، وقد بدأت المحادثات الرسمية بين الزعيمين العربي والألماني الشرقي في 26 من شهر شباط. 3 آذار، لقد بدأ شهر آذار ببيان أولبرخت عبد الناصر، وانتهى بوصول أحد كبار المسؤولين في حكومة ألمانيا الغربية إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع الزعماء الإسرائيليين. ومن أهم أحداث ذلك الشهر تأميم شركات الزيت في سوريا، وزيارة بورقيبة للبنان، وتصريحاته الخطيرة في بيروت، وفيما يلي تفصيل هذه الأحداث. في 2 من شهر آذار عام 1965 صدر بيان مشترك عن المحادثات التي أجراها السيد أولبرخت مع الرئيس عبد الناصر في القاهرة، وفي اليوم نفسه تم عقد اتفاقات اقتصادية وثقافية بين فرنسا والمملكة الأردنية الهاشمية. وفي 5 من آذار أممت حكومة البعث السورية جميع شركات الزيت العاملة في سوريا. وفي 7 من آذار وردت أنباء صحفية من بون تقول إن حكومتي واشنطن ولندن اقترحتا على حكومة ألمانيا الغربية عدم القيام بأي خطوة دبلوماسية ضد مصر من شأنها أن تسيء إلى العلاقات العربية الغربية، كأن تقطع بون مثلا جميع علاقاتها مع القاهرة. ومع ذلك فقد اشتدت الأزمة المصرية الألمانية كثيرا في اليوم 11 من آذار. وفي 13 من شهر آذار بدأت تصريحات الرئيس بورقيبة تثير ضجة عالمية في الصحف والإذاعات، كما أثارت موجة من الاستنكار الشديد في صفوف الرسميين وغير الرسميين من العرب، وخاصة في مصر وسوريا ولبنان واليمن والعراق والجزائر. وقد هاجمها الفلسطينيون بقوة، واتهموا الرئيس بورقيبة بالعمل على تصفية القضية الفلسطينية بالتعاون مع العناصر العربية الموالية للغرب. وفي 16 من آذار أعيد انتخاب قائد الثورة المصرية جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية. وفي 19 منه اشتعلت النيران في سفارة ألمانيا الغربية في اليمن. وفي 25 منه قامت مظاهرات في المغرب اشترك فيها عدد من الطلاب والعمال وأحزاب المعارضة ورجال الحركة الاشتراكية في البلاد. وفي 30 من شهر آذار عين الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية أخاه الأمير خالد وليا للعهد ليكون خليفته في رئاسة الدولة. 4 نيسان، وفي اليوم الثاني من شهر نيسان عين الملك حسين شقيقه الأمير حسن وليا للعهد. وفي اليوم ذاته قام السيد شو إن لاي رئيس وزراء الصين الشعبية بزيارة للقاهرة وأجرى مباحثات مع الرئيس عبد الناصر تناولت أهم القضايا الدولية والمسائل التي تهم البلدين. والجدير بالذكر أن زيارة شو إن لاي للقاهرة كانت مفاجأة بالنسبة لبعض الدوائر السياسية التي لم تكن تنتظر قيام شو إن لاي بمثل تلك الزيارة للجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت. وفي 4 من نيسان أعلن في بيروت أن الرئيس حلو ينوي زيارة كل من الجمهورية العربية المتحدة وفرنسا، وأعلن كذلك أنه سيبدأ رحلته إلى هذين البلدين في 2 من شهر أيار. وذكرت بعض الدوائر السياسية أن الرئيس اللبناني قد يزور أيضا روما في طريق عودته إلى لبنان. وفي 6 من شهر نيسان ذكر في بغداد أن الرئيس عبد الناصر طلب من الحكومة العراقية إنهاء الأعمال العسكرية في شمال العراق وتسوية النزاع مع الأكراد بالطرق السلمية. 5 أيار، لقد امتاز شهر أيار بزيارة الرئيس حلو للقاهرة وباريس وروما، وقد أكدت هذه الزيارات الدور السياسي الذي يستطيع أن يقوم به لبنان في العالمين العربي والغربي، كما أكدت إيجابية هذا الدور. وسنستعرض فيما يلي أهم الأحداث العربية خلال ذلك الشهر. في اليوم الأول من أيار جرى انقلاب أبيض في دمشق، انقلاب داخل صفوف حزب البعث، فقد طرد الأستاذ ميشيل عفلق زعيم الحزب من منصبه كأمين عام للحزب، وانتخب الدكتور منيف الرزاز أمينا عاما جديدا. وكان هذا الحدث مفاجأة كبرى لعدد من الدوائر السياسية وللعديد من رجال حزب البعث خارج سوريا، خاصة وأن ميشيل عفلق كان في الأساس صاحب فكرة إنشاء هذا الحزب هو والأستاذ صلاح البيطار. وقد ظل زعيما أو أمينا عاما للحزب منذ البداية، ومع أن بعض الدوائر السياسية غير البعثية رأت في ذلك الوقت أن أسباب الانقلاب عقائدية أكثر مما هي سياسية، إلا أن الاعتقاد العام في العواصم العربية كان ولا يزال أن لتلك الخطوة التي قام بها زعماء حزب البعث في دمشق علاقة بالتطورات السياسية داخل سوريا وبتطور الأحداث في المنطقة. والمعروف أن القاهرة والعناصر الموالية لها كانت قد شنت منذ مدة حملة عنيفة على الأستاذ ميشيل عفلق وأصدقائه من زعماء حزب البعث، واتهمتهم بالخروج عن وحدة الصف وعن وحدة العمل العربي، كما اتهمتهم بالعمل بالتعاون مع الغرب على تحويل العناصر الاشتراكية والعناصر الوطنية التقدمية في العالم العربي عن الحركة الناصرية والعمل على إنشاء كتلة جديدة من الأحزاب الاشتراكية العربية تقف في وجه الحركة الناصرية وفي وجه السياسة المصرية في العالم العربي. وأكدت الصحف الناصرية التي تصدر في بيروت أثناء حملتها على الأستاذ ميشيل عفلق أنه كان يجري خلال وجوده في أوروبا اتصالات مع بعض الدوائر السياسية الغربية، ولكن أصدقاء السيد عفلق نفوا هذه الأنباء وأكدوا أنها غير صحيحة. في 4 من أيار صرح الرئيس حلو لمندوب صحيفة الجريدة البيروتية في القاهرة بأن المحادثات التي أجراها مع الرئيس عبد الناصر كانت ناجحة للغاية، وقال إن نتائج هذه المباحثات ستظهر في وقت قريب. في الخامس من أيار وردت أنباء من باريس تقول إن رئيس الجمهورية اللبنانية وصل إلى العاصمة الفرنسية بعد أن قضى ليلة في مدينة نيس الجميلة التي تقع في جنوب فرنسا على البحر الأبيض المتوسط، وقد استقبله الرئيس ديغول في المطار كصديق كبير لفرنسا. وفي اليوم التالي تحدثت الأنباء الواردة من باريس عن عزم فرنسا على تزويد الجيش اللبناني بطائرات ميراج وغيرها من الأسلحة الضرورية للدفاع عن لبنان. وكان هناك اعتقاد قبل اجتماع الرئيسين حلو وديغول بأن فرنسا قد لا توافق على تزويد لبنان بطائرات ميراج التي يطلبها، ولذلك فقد اعتبرت الدوائر اللبنانية موافقة الرئيس ديغول على تسليم لبنان طائرات ميراج نجاحا كبيرا للرئيس حلو في مهمته. هذا وقد وافقت الحكومة الفرنسية كذلك على تقديم المساعدات الاقتصادية التي طلبها لبنان لإنهاء المشاريع التي بدأ بتنفيذها. البيان المشترك الذي صدر في باريس في الثامن من أيار عن المحادثات التي أجراها الرئيس حلو مع الرئيس ديغول يؤكد أن الاتفاق في وجهات النظر كان تاماً بالنسبة لجميع القضايا التي تم بحثها. وقد أعرب الرئيسان الفرنسي واللبناني عن ارتياحهما الشديد لاستمرار ازدياد التعاون بين دولتيهما الصديقتين لما فيه خير البلدين وخير العالمين العربي والغربي. 11 أيار استقبال كبير للرئيس حلو في روما والفاتيكان. فرنسا تتحدث عن استعدادها للدفاع عن لبنان إذا تعرض لأي عدوان من جانب إسرائيل. في 14 من شهر أيار قطع لبنان وتسع دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية بسبب موقف حكومة بون الجديد من الصراع بين العرب وإسرائيل، وبسبب ما ذكر قبل شهور عن تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة، الأمر الذي أثار موجة من الغضب الشديد في العالم العربي، خاصة وأن العرب كانوا يعتقدون أن ألمانيا دولة صديقة وأنها تلتزم بسياسة الحياد التام بالنسبة للنزاع الطويل بين العرب وإسرائيل. والواقع أن بعض العرب كانوا يعتقدون خطأ أن موقف حكومة بون من اليهود والصهيونية العالمية لا يختلف كثيرا عن موقف حكومة ألمانيا النازية، وكانوا يقدمون مثلا على ذلك امتناع ألمانيا عن الاعتراف رسميا بدولة إسرائيل وعدم قيام علاقات دبلوماسية بين البلدين. ومما أثار غضب المسؤولين والزعماء العرب في القاهرة ودمشق وبغداد وغيرها من العواصم العربية عندما علموا بنبأ تزويد إسرائيل بالأسلحة الألمانية أنهم ما كانوا ينتظرون من حكومة بون أن تقوم بخطوة خطيرة كهذه، خاصة وأنها تعلم أن العرب قد امتنعوا حتى ذلك الوقت عن الاعتراف بحكومة ألمانيا الشرقية والتزموا بهذه السياسة سنوات عديدة. والجدير بالذكر أن تزويد إسرائيل بالأسلحة تم قبل زيارة أولبريخت للقاهرة بوقت طويل. 15 أيار الرئيس حلو يعود إلى بيروت ويتحدث عن نتائج رحلته إلى مصر وفرنسا وإيطاليا والفاتيكان. حوادث عنيفة في ليبيا تهدد المصالح البريطانية وشركات الزيت هناك بالخطر. 24 أيار ازدياد احتمالات قيام حرب بين العرب وإسرائيل. تقارير القادة العسكريين العرب ورؤساء اللجان العسكرية إلى مؤتمر رؤساء الحكومات في القاهرة تتحدث عن استعدادات الجانبين العربي والإسرائيلي وعن الحاجة إلى زيادة التعاون في الحقل العسكري بين الدول العربية، وخاصة تلك التي لها حدود مشتركة مع إسرائيل. فرنسا تنفي ما نشرته بعض الصحف ووكالات الأنباء حول تزويد إسرائيل بالصواريخ، وتؤكد استعدادها لتزويد سلاح الجو اللبناني بالطائرات الحربية الجديدة. 26 أيار، مؤتمر رؤساء الحكومات العربية يبدأ أعماله في القاهرة في جو من التوتر الشديد في المنطقة. 28 أيار، أنباء القاهرة تتحدث عن خلافات داخل مجلس الدفاع العربي. 30 أيار، الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية يعلن مشروعه للسلام في اليمن، والقوات الإسرائيلية تجري مناورات عسكرية كبيرة. البقية في الدروس القادمة. This is the end of lesson 56 of Modern Written Arabic.